مع أقاربه مع بلده مع دينه، هم عندما يراهم وهم يحاولون كما يقولون سننزع فكرة الله من أذهان المسيحيين ونضع بدلها أرقاما حسابية وعمليات مادية. عندما يرى الإنسان الغربي وهو يعيش هذه الدوامة التي تسحق عظامه والتي تطحن أعصابه والتي تحيل حياته إلى نار لا تكف عن سعيرها ولا تتوقف عن تأجيجها وضرانها، يدرك قيمة السيف، يدرك معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له. عندما يرى الزوجة الأمريكية تبعد ابنتها من البيت وتسكنها وحدها خوفا من أن يعتدي أبوها على عرضها، خوفا من أن يترك أمها ويتصل بها بالحرام وهم لا يعرفون لا حراما ولا حلالا. عندما يرى الرجل العاقل كيف يدوخ اليهود هؤلاء البشر ويسوقونهم كالقطعان على مذابح شهواتهم وعلى مسالخهم، يذبحونهم وهم يهتفون للإعلام اليهودي العالمي وهم لا يعلمون أن دماءهم وحياتهم وأموالهم كلها ضرائب رخيصة من أجل اليهود وكلها تدفع من أجل حسنة من المجرمين المسمون المسمين بحكماء صهيون أو حكماء الشياطين، هؤلاء الذين يخططون للبشرية ويدمرونها. عندما يأتي رجل على التلفاز الأمريكي وقد كمم فاه وغير وجهه ويقول لقد كنت أمارس الجنس مع بنتي فوجدت أن ممارسة الجنس مع ابني ألذ وأشهى، أي مكانة وصلت إليها البشرية؟ وعلى التلفاز، وعلى التلفاز، على شاشة التلفاز، حتى لا يبقى في نظر الشباب شيء مقدس كما يقول اليهود سننشر آراء فرويد الجنسية حتى لا يبقى في شباب في نظر الشباب شيء مقدس، وتنهار الأخلاق في كل مكان ونستولي على العالم وهو مخدر. ولذلك لا يجد الإنسان الغربي ولا الشرقي مفرا من دوامته إلا الخمور والكحول ليغيب عقله، وإلا المخدرات التي تغيب ذهنه الذي يفكر والتي تغطي ذاكرته التي هي عبارة عن معين من الأحزان ومنبع من الآلام. وعندما لا تنفع هذه ولا تلك لا يجد له مجالا للخلاص من الحياة سوى الارتماء أمام قاطرة من القاطرات حتى يذهب قطعا تحت عجلات القطار أو يلقي بنفسه من فوق إحدى الناطحات اللواتي يصلنا إلى 100 طابق أو 80 طابقة حتى يتخلص من أحزان الحياة وأثقالها وآلامها وأعبائها التي لم تعد أعصابه تطيق لها احتمالا أو تواصل العيش وهي كابوس فوق عاتقيه وفوق صدره وقلبه ونفسه. هؤلاء الناس لو أخذت طريقة حياتهم لحمدت الله على دينك ولحمدت الله على التوحيد. وبينما كنت أشك طريقي من آخن إلى فرانكفورت قلت لصاحبي الذي يقود بي السيارة وهو شاب مسلم، قلت له لا يمكن للبشرية أن تسعد ولا أن ترتاح ولا أن تجد سعادتها ولا أن تهتأ أعصابها وتقرب مائرها إلا في ظلال هذا الدين. وهؤلاء حتى الشباب المسلمين الذين يعيشون في الغرب ينالهم شيء من هذه الدوامة ويصيبهم شيء من هذا الدوار. إن الناس في الغرب يتلوون من الألم ويعيشون كالمسروع ويتصرفون كالمجنون ويمشون ولا يلوون على شيء، لا يدرون لماذا يعيشون ولا إلى أين ينتهون ولا على أعتاب من يرتمون ولا يدرون ما نتيجتهم، ما بدايتهم، ما علة عيشهم، إلى من يلجؤون أو يضرعون، ضائعون، تائهون، خائبون، تأكل حياتهم الأحزان وتمزق أفئدتهم الآلام. الإحصائيات في الغرب تكاد تذهلك، 54 مليون أمريكي مصابون بالأمراض العقلية والنفسية والعصبية، ربع عدد سكان أمريكا مصابون بالأمراض النفسية والعقلية والعصبية، وهنالك طنين الطائرات، وهنالك دندنة الحديد والصناعات، وأصوات المدافع وأصوات المصانع، ودخانها يؤشي كثيرا من أبصار الذين على أبصارهم غشاوة ويظنون أن الغرب قد وصل إلى قمة المجد. نعم، لقد وصلوا شأوا بعيدا في الصناعات، ولكن هذه الصناعات وهذه المدنية هي التي تقتل أصحابها. فالإنسان أرخص شيء في هذه الحضارة، والآلة أثمن منه. هو يصنع الآلات ثم بعد ذلك يصبح عبدا لها، ولذلك يشتغل أحدهم من طلوع شمس الاثنين إلى غروب شمس يوم الجمعة، حيث يكون أمامه يومان عطلة نهاية الأسبوع، يأخذ راتبه أسبوعيا في معظم أنحاء الغرب، ويذهب إلى أماكن له تشرابا للخمر، ولا يعود إلى المصنع يوم الاثنين إلا بعد أن ينهي ما في جيبه من نقود على ملذته وأهوائه. غائب العقل، ضائع الفكر، لا يفكر أبدا، يعود صباح الاثنين كالآلة يشتغل طيلة الأسبوع ليروي نزواته وشهواته في نهاية الأسبوع بالملذات والشهوات مع صديقته أو خليلته أو عشيقته أو غير ذلك. لا بد من السيف، لا بد من القتال حتى يعبد الله، حتى يعبد الله وحده. لا بد من السلاح من أجل غرس راية التوحيد، لا بد من السلاح من أجل إنقاذ الإنسان. كما قال ربعي بن عامر: الله ابتعثنا لرستم، الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. لقد فهمها هذا العربي، لا يملك قوت يومه جراب تمر وسيف يدخل على كسرى، على رستم، على عرشه الذهبي، يخرق النمارق والقنابل ويعلو ليجلس بجانب رستم، ورستم يسأله فأجابه بهذه الكلمات: لنخرج الناس من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. ونحن إن ألمت بنا الكروب أو أخذت بخناقنا الخطوب، نلجأ إلى الله، نضرع إليه، ندعوه أن يكشف همومنا ويزيل غمومنا، نلجأ إلى القرآن فهو جلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا إلى جنات النعيم. ولكن إلى أين يذهب الغربي؟ وعلى أي أعتاب يرتمي؟ وعلى أي أبواب وأي أبواب يقرأ؟ أين يذهب؟ الإله لقد نسي الإله، واستخرجت أجهزة الإعلام اليهودي اخر ما تبقى في حناياه او في اعناقه من انسانية او بشرية او دين. خلاص انتهى. هو عاد كم من مهملا ضائعة، ذرة ضائعة، ريشة في مهب الريح، لا يملك استقرارا ولا يعرف عقيدة ولا يلتجئ الى اله ولا يرتبط بدين. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ولذلك لا بد من القتال، لا بد من السلاح لإنقاذ الإنسان المعذب، لا بد من القتال لإنقاذ الإنسانية الحائرة، لا بد من المدافع والرشاشات من أجل إنقاذ هذا الإنسان الذي يعيش حياة كلها كما قال الله عز وجل: فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أضنك بكل ما تعنيه من القلق والحيرة والاضطراب والضياء، لا ثبات لا استقرار لا راحة لا سعادة، ضائع بكل معنى الضياء، تائه في مفازة، ماشٍ في صحراء مقصرة ليس أمامه منارة ولا يهتدي إلى سبيل ولا يدرك جادة صحيحة يمشي عليها. لا بد من القتال، والقتال وحده هو الذي يزرع به التوحيد. بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له. وإذا نظرنا إلى الصحابة رضوان الله عليهم وقد حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 124,000 او 114,000 في روايات، اين هؤلاء؟ كم نجد منهم في مقبرة البقيع في المدينة المنورة؟ ان الذين دفنوا في البقيع من هؤلاء الذين نيفوا على 100,000 لا يزيدون على 300 نفر، هما 250 نفرا من هؤلاء. واين البقية؟ هنا في ذرى الهندوكوش، في بخارى، في طشقند، في اذربيجان، في خراسان، في الهند، في السند، في كل مكان قبورهم تشكل منارات للاجيال على الطريق ان طريق هذه الامة هو القتال، وعزتها هو النزال، وميدانها هو ميدان الأبطال، حيث يمتشك الإنسان سلاحه ويبذل دمه ويقدم روحه ابتغاء مرضات الله لإنقاذ الإنسان الضائع الحائر، لإنقاذ الإنسان التائه الممزق، لإنقاذ الإنسان الغارق في مستنقع الجنس، لإنقاذ الإنسان الذي لا يعرف استقرارا ولم يذق سعادة ولم يتذوق راحة في حياته. ولذلك انتم طلائع البشرية المسلمة الان ان شاء الله، انتم طلائع المجتمعات الاسلامية، ولا تستقلوا انفسكم، فعددكم عدد العرب هنا اكثر من عدد اهل بدر رضوان الله عليهم جميعا. باهل بدر تغير خط التاريخ الإنساني، بأهل بدر بدأ الرسم البياني للأمة الإسلامية بالارتفاع، بهؤلاء الحفنة غير الله التاريخ وانتصر الإسلام وارتفعت راية لا إله إلا الله، ليس في ربوع الجزيرة بل في ربوع معظم أجزاء المعمورة، وحكموا أكثر من نصف الأرض في اقل من نصف قرن. لا تستقلوا انفسكم، وانت ان قدمت دمك في اعماق الغابات ولا يرى دمك لا ذباب ولا حيوان ولا انسان، فان هذا الدم نور على للاجيال القادمة تستنير به وتستضيء على هدى. هذا الدم، قطرات الدم التي تنزلت من اخينا عثمان المدني هذا خالد الكردي المدني الذي لم يزد على 22 عاما، او من عبد المنان المصري سيد القلشي، او من سيد الاخر عبد الرحمن المصري، هل تظنون ان هذه الدماء قد روت فقط ذرى المأسدة وانتهت القضية وختمت القصة وانتهى ووقف القلم عن التسجيل؟ لا، ان هذه القطرات قبل ان تروي الارض قد روت قلوب كثير من الشباب في انحاء العالم الاسلامي وفي ارجائه بالحياة. ان هذا الجسد الذي تمزق انما هو نور قد انتشر في كثير من البيوتات الإسلامية لتسلك الطريق الذي سلك، ولتنهج النهج الذي صار، ولتعيش ولتمشي على الجادة التي مشى عليها. لا تظنوا أن هذه القصص إنما تغذي فقط هذا الجيل، إن الأجيال القادمة تنتظر النماذج على الطريق، ولا نماذج على الطريق إلا أولئك الذين قدموا أرواحهم في سبيل الله وتمزقت أجسادهم ابتغاء مرضاته، والذين نزلت قطرات دمائهم نورا على طريق أجيال. ولا تدري كم من الأجيال ستستفيد من قصص هؤلاء الشهداء وعلى نورها تهتدي وفي ظل منارتها السامقة تستفي في هذه الحياة المقذرة وفي هذه المفازة المهلكة. ليس هنالك ظل يستظل به الإنسان سوى هذه النماذج، سوى قصص هؤلاء الأبطال، سوى هؤلاء الناس الذين قد قادوا المسيرة وبعلم قليل وثقافة بسيطة، ولكن هؤلاء يفجرون ينابيع الخير للأجيال كلها. من خالد الكردي؟ شاب لم يصل الثانوية العامة، ولكن كلماته الأخيرة تبقى دستورا في سجل الخالدين لمن أراد أن يسلك أو يسير. يقول بعد أن طارت قدمه واندعجت بطنه واندلقت أقطابه، وجاء الدكتور صالح يجمع أحشاءه ويعيدها إلى بطنه ويلفها بخرقة او ببطانية، وطارت قدمه الى نصف الساق. يقول بكى الدكتور صالح وقد اصيبت يد خالد فوق ذلك ببعض الجراح. قال يا اخي لا تبكي يا اخي، انا لا احس بألم، هي جروح بسيطة، والله لقد كنت اني والله لا اكره الشهادة، إن أملي هو الاستشهاد في سبيل الله، لكن بعد أن تشيب لحيتي وناصيتي في الجهاد في سبيل الله. هذا من أين يعرف هذه الكلمات؟ شاب بسيط لم يصل الثانوية العامة، لم يحمل شهادة التوجيه، يعلمنا كيف يكون أصحاب العقائد والمبادئ، وكيف ترخص الحياة في سبيل لا إراية لا إله إلا الله. ومات بقي يحدثهم ويسليهم وهو لا يحس أن قدمه قد طارت وأن أحشاءه قد اندلقت، لا يحس بألم، إنما يحس ببعض الآلام من جراح بسيطة في يده، ولقي الله وهو لا يعلم أنه مقطوع القدم مبكور البطن. أي كرامة هذه! هؤلاء الناس على قصصهم نحيا وعلى نور مسيرتهم النفير، ومن صفحات حياتهم البسيطة المشرقة تمثل لنا نورا ساطعا على طريق هذا الدين يسلكه الحائرون ويمشي فيه المدرجون. عبد المنان سيد القلشي يكتب يجزل ليكتشف ما هو الدوي الذي يدوي في المنطقة، فيقول له هذا الشاب أسد الله السندي يقول له متى أخبرنا متى ترجعون حتى نلاقيكم أو ما إلى ذلك، قال لن نرجع إليكم بعد اليوم. يحسون أن نهايتهم قد اقتربت. ويكتب عبد الرحمن أمير الماسدة إلى أبي محمود يطلب منه بعض الأغراض ويقول له يومان فقط وستستريح من طلباتي، وبعد يومين فقط استشهد واستراح أبو محمود. لكن استراح بقصص هؤلاء، استراح بتنسم الخير من كلمات هؤلاء وهم يودعون بها الدنيا، وكأن كثيرا منهم يحس أنه مقبل على الله، صفي الله أفضل، وهو يدخل السيارة لآخر مرة، صفي الله بطل هرات بطل الولايات الثمانية الجنوبية والغربية، بل قد يكون الشخص الثاني في قيادات الجهاد الأفغاني من ناحية الدعوة والشجاعة والأسبقية والأريحية وغير ذلك. يدخل سيارته آخر مرة فيقول لمن حوله في السيارة إني أشم رائحة غريبة، هل تشمونها؟ فيقولون لا، قال إني أشم رائحة الجنة ولعلها رائحة الشهادة. ولم يمشي ولم يصل إلى بيته، لقد استشهد صفي الله على الطريق قبل أن تنتهي هذه الرحلة القليلة التي ما استمرت إلا ساعة أو ساعات. يا أيها الإخوة، القتال لإنقاذ الإنسان، القتال حتى لا تكون فتنة، القتال حتى يكون الدين لله، القتال لإنقاذ البشرية الحائرة، لإنقاذ الإنسان المنكود، لإنقاذ الإنسانية المضيعة الممزقة المشتتة الضائعة. لا بد أن ننقذ هؤلاء من الجحيم الذي غرقوا فيه ونضعهم على شاطئ السلام يتظللون تحت ظلال الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله ثم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة، إن حكم الشرع في القتال في مثل الحالات التي نعيش فيها حكم واضح لا خفاء فيه ولا مواربة ولا لبس فيه ولا شك. القتال إذا وطأ الكفار أرض المسلمين يصبح فرض عين على كل مسلم، فرضا كالصلاة والصوم، لا يسع أي مسلم تركه، حتى تخرج المرأة دون إذن زوجها، والعبد دون إذن سيده، والولد دون إذن والده، والمدين دون إذن دائنه. هذه قاعدة اتفق عليها جميع الفقهاء والمحدثين والمفسرين والأصوليين، ما رأيت فقيها كتب في الجهاد إلا ونص على هذا النص، على أن القتال أو الجهاد يصبح فرض عين على كل مسلم إذا غزي أي شبر من أراضي المسلمين، حتى يطهر هذا الجزء كالصلاة والصوم، كالصلاة والصوم لا يسعهم تركه. ولذلك إذا قلنا للناس انفروا في سبيل الله يقولون إن أفغانستان لا تحتاج إلى رجال، إن أفغانستان بحاجة إلى رجال. إن لم تنفروا يا أفغانستان لا بد أن تقاتل في أي مكان. الآن القتال فرض عين حيثما تستطيع، إذا استطعت في أفغانستان فقاتل في أفغانستان، وإذا استطعت في فلسطين فقاتل في فلسطين، أو في الفلبين، أو في الأندلس، أو في بخارى. المهم أن كل واحد يلقى الله دون أن يكون في ميدان القتال أو واقفا لخدمة المقاتلين فإنه يلقى الله مضيعا لفرض من الفرائض، كالذي يلقى الله وهو يفطر في رمضان في كل حياته عامدا دون رخصة، لا فرق بينهما أبدا. ولذلك من جاء إلى القتال فلا يظنن أنه يأتي للأفغانيين أو من أجل خدمتهم، إنما يأتي ليؤدي الفريضة التي لزمت في عنقه وألزبها هذا الدين في قلبه. نزلت من فوق 7 سماوات فريضة ضيعها الناس، ولا يجوز لأحد أن يتصرف في هذه الفريضة أو يميعها أو يعولها ويقول نحن هنا في بلادنا على ثغرة. القتال، الجهاد، القتال، لا بد أن تقاتل الآن، لا بد أن نحاول أن نقيم دولة الإسلام في أي مكان، ولا مكان في الأرض الآن أصبح من أفغانستان بحدودها ورجالها وشعبها وسلاحها ووضوع معركتها وصفاء رايتها بين الكفر وبين الإيمان. وأنت إنما تأتي إلى أفغانستان يجب أن تشكر أهل أفغانستان لأنهم فتحوا لك المسجد لتعبد الله عز وجل، فتحوا لك الطريق لتؤدي العبادة، فلا تمنن على أحد منهم ولا تمنن على ربك، فهي عبادة فرضها الله عليك كالصلاة والصوم. لا بد من الجهاد كما أنه لا بد من الصلاة، والجهاد لا ينتهي حتى يلقى الله، يلقى الإنسان الله، وكذلك الصلاة لا تنتهي حتى يلقى الإنسان ربه. تنتهي فريضة الجهاد بخروج آخر نفس من أنفاسك، أما قبلها فلا يجوز لك أن تقول لربك لقد صليت بالعام الماضي وأستريح هذا العام، كذلك لا يجوز لك أن تقول يوم القيامة جاهدت في أفغانستان وأنا أريد أن أستريح الآن أرجع لتجارتي. لأن الصحابة عندما فكروا بالعودة إلى بساتينهم بعد أن نصروا هذا الدين ونصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنزل الله عز وجل قوله وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال أبو أيوب الأنصاري فكانت التهلكة هي ترك الجهاد والعودة إلى البساتين والعودة إلى التجارة. لا تجارة، لا صناعة، لا زراعة، وأعراض المسلمين تنتهك. لا تجارة، لا صناعة، لا زراعة، لا وظيفة، والحرائر يسلب شرفهن جهرا نهارا. أتسبى المسلمات بكل ثغر وعيش المسلمين إذا يطيب؟ أما لله والإسلام حق يدافع عنه شبان وشيب، فكل ذوي البصائر حيث كانوا أجيب الله ويحكموا أجيبوا. على نبيه قديما فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما لكم وتعليما وتشريعا.